وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي: مؤيدات في المقام. ذكرنا فيما سبق ثلاثة أدلة على إجزاء الوقوف مع القوم على كلام بالنسبة إلى الدليل الثالث من حيث السند. وهناك مؤيدات يستفيد منها الفقيه لتقوية القلب، فإنه قد يمتلك دليلا علميا لإثبات المطلوب، بيد أن الأدلة العلمية أحيانا تكون علمية أكثر من كونها اطمئنانية ومورثة الاطمئنان للفقيه، فيحتاج احيانا الى ما يورث له القناعة كي يتمكن من الافتاء من دون تخوف. هذه قضية هم ظريفة يجدر الالتفات إليها. والمؤيدات قد تساعده في هذا المجال كما سوف نرى. الأول، المؤيد الأول: إنه لو لم نقل بالإجزاء فلازم ذلك الاحتياط، أي بالوقوف في اليوم الثاني، ولكن ينبغي أن نلتفت إلى الاحتياط كقضية جماعية وليس كقضية فردية. فإذا نظرنا إليه من الزاوية الفردية، يعني أنا كفرد أذهب إلى الموقف في اليوم الثاني وأقف، فربما لا يكون فيه غير ولا استبعاد، ولكن لا معنى لهذه النظرة، إذ الاحتياط إذا كان مطلوبا فليس هو مطلوبا من هذا الفرد دون ذاك، وإنما هو مطلوب من الجميع، أعني جميع الشيعة الذين لا يجزيهم ذلك الموقف. وإذا نظرنا إليه بالشكل المذكور فالفقيه قد يستبعد آنذاك ذلك، يعني مطلوبية الاحتياط بهذا الشكل الجماعي، إما لأنه بعيد في حد نفسه أي المطلوبية بهذا الشكل، أو للزوم محاذير، وبالتالي يلزم على الفقيه أن ينظر هكذا، لأنه ينظر من زاوية الفردية. وهذا الكلام يمكن تشريته، هذا من باب الكلام يجر الكلام وكفائدة علمية راح أذكر. أنا خلصت من مقامنا، خلصت من باب الكلام يجر الكلام، يمكن تسريته إلى موارد أخرى ولا يختص بمقامنا. فمثلا في باب دليل الانسداد قالوا إن باب العلم والعلمي منسد، وعليه فإما أن يجب الاحتياط أو ثم قالوا في إبطال الاحتياط لأنه يلزم منه إما اختلال النظام، أي أن الشخص إذا كان يريد الاحتياط في غالب أموره فيلزم اختلال وضعه الحياتي، أو على الأقل يلزم منه ماذا؟ العسر والحرج، وهما مرفوعان. إن هذا الكلام جائع وهو ناظر إلى الاحتياط من الزاوية الفردية، فنحتاج إلى إبطاله إما بمحذور اختلال النظام أو بمحذور العسر والحرج. أما إذا نظرنا إليه من الزاوية الجماعية فإن الاحتياط إذا كان مطلوبا فهو لا يطلب من هذا الفرد دون ذاك، وإنما يطلب من الجميع. وطلب الاحتياط من الجميع يمكن أن يطمئن الفقيه ببطلانه بقطع النظر عن مسألة اختلال النظام أو العسر والحرج. وعلى أي حال هذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها، وعليها بناء على هذه النكتة الفقيه قد يغلب على ظنه آنذاك الاجتزاء بالوقوف مع القوم لاستبعاد أن الشريعة تريد الاحتياط من الجمع الشيعي ككل. وربما يرتقي هذا المؤيد عند بعض إلى درجة أكبر، يعني يولد عنده قد الاطمئنان، وهذا يختلف باختلاف النفسيات. هذا المؤيد الأول، وأنا هذا تارك المن همات إلك، يعني كل واحد قلت نفسيات هذه. قد واحد يقول هذا إيش شيخنا، هذا والله مؤيد زين وجيد لكن مو دليل. إيه أقول لك مو دليل، لكن قلت لك يقوي ماذا؟ القلب بعد وجود الدليل. وقد واحد لا، أكثر يكون عنده قد يصير مودة للأطمئنان، وقد واحد تشوفه بالعكس ما أدري أبوتي يقول لا حتى هم للدليلية للمؤيدية ليس بل تفضل. لا 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 لا، هو هذا تبي أيده بقوله، مو مسألة عسر وحرج، مو لا 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 لا، هو بنفسه أن الشريعة تريد من كل الشيعة الاحتياط، مو مسألة عسر وحرج. لا دعنا عن العسر والحرج، ما عسر وحرج ما هو هذا في نفسه شنو؟ قد واحد يصير من الفرد الواحد من الاثنين، أما مو من كل على أي حال. بس مثلا تقول له أنه مخالف للتقية أو مجي بقطع النظر عن مخالفة للتقية، هو بنفسه هذا ما يبعد. شلون عافية هو هذا عن بناء القضايا، بناء قضية الحج أو بناء القضايا على الاحتياط بقطع النظر عن مسألة. جيد. الثاني المؤيد الثاني، إن لازم ذلك التسلسل إن صح التعبير. فالتعبير ترى بالتسلسل مو صحيح، بس أريد أقرب لك الفكرة. فإنه لو قلنا بعدم الإجزاء فلازمه أن يحتار، فإذا لم يتمكن فعليه إيش في السنة الثانية، والمحذور نفسه قد يأتي في السنة الثانية، وهكذا في الثالثة وهكذا. ولا نحتمل أن الشريعة تريد الحج في كل سنتين من دون حكم بالإجزاء بالشكل المذكور. هذا اثنين. ثلاثة، المؤيد الثالث، إن الحاج مبني على كونه ظاهرة عبادية جماعية، وقوته في كونه يتمثل في وحدة المسلمين، والكل يقف في يوم واحد في عرفات أو في المشعر، إنه يعطي صورة قوية للإسلام. فإذا فرض أنه لم يجزئ الوقوف معهم فذلك يعني أن الجمع المسلم سوف يتفرق إلى شريحتين، ولا تحصل تلك الظاهرة الجمعية التي هي مطلوبة للإسلام. هذا هما ثالثان. بلي أنا قلت معيدات، قلت معي لا، هذا تتعدى قد الخطابة، قد واحد يعد شنو يقول أنا يتولد عدي شنو اطمئنان خصله، شنو معنى على أن المسلمين قسم هيتشي نص هيتشي، والله ما يريد الإسلام، قد واحد هيتشي يقول هاي شلون هذا، هذا أصلا احتماله. على أي حال بس قلت لك ذني بعد راجع علما للنفوس، أنا من البداية هذه قلت هذا الشيء. ورابعا، المؤيد الرابع، أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم دعوا إلى الشيعة إلى حضور جنائزهم وتشييعهم وصلواتهم وهكذا. إن هذا هو الخط الذي سار عليه أهل البيت عليهم السلام، والمناسب لهذا الخط هو الدعوة إلى الوقوف معهم أيضا في موقفهم، للوقوف في يوم آخر، فإنه لا يتناسب مع هذه الروح التي نجدها في بعض الأحاديث. وعلى أي حال أؤكد من جديد إن هذه مؤيدات وليست أدلة، والقضية من هذه الناحية تتبع نفسية الفقيه، عنوان جانبي مؤيد على العكس. قد يتمسك بدليل أو مؤيد على العكس، يعني على عدم الإجزاء، وذلك فإن الإمام الصادق عليه السلام في قضية السفاح قال لئن أفطر يوما وأقضيه خير من أن تضرب عنقي، إن هذا معناه عدم الإجزاء. غايته في باب الصوم بالتعميم إلى مقامنا يثبت المطلوب، ولا أقل هو مؤيد على العكس كما ذكرنا، لا أنه دليل. وفيه إنه لو تم سندان، وقد ذكرنا سابقا أن الرواية ضعيفة السند بالإرسال لأنها وردت عن رجلين، إنه بقطع النظر عن هذا هي واردة في مورد ترك الواجب رأسا، وينبغي أن نفرق بين نحوين من التقية، فهناك تقية يأتي فيها المكلف بالواجب ولكن قد اختل فيه بعض الشروط، وإن كان من الزاوية العلمية هو ترك بالتالي، هو ترك بالتالي للمأمور به رأسا بعد فرض عدم توفر الشرط، ولكن من النظرة العرفية يعد إتيانا بالمأمور به غايته هو فاقد للشرط، وأخرى يفترض أن التقية تقتضي ترك الواجب رأسا، وباتضاح هذا نقول مسألة الصوم هي من قبيل ترك الواجب رأسا، فإن المكلف إذا أكل في نهار الصوم فهو لم يأتي بالصوم رأسا، يعني لم يأتي بالواجب رأسا، لا أنه أتى به وهو فاقد لبعض شرائطه، بل حتى من الزاوية العرفية هو ترك للمأمور به رأسا، وهذا بخلافه في من وقف مع القوم فإنه أتى بالوقوف غايته هو فاقد للشرط، أعني أن يكون ذلك في اليوم التاسع، فهو من النظرة العرفية إتيان للمأمور به ولكن مع فقد الشرط، ومورد الرواية هو ذاك، يعني الترك رأسا، فعلى هذا الأساس لا يلزم من ذلك عدم الإجزاء في المورد الثاني الذي فرض فيه الإتيان بالمأمور به ولكن مع فقدان الشار، بل يمكن أن نقول إن روايات التقية التي تقول التقية ديني هي من الأول تقتضي الإجزاء في مورد الإتيان بالمأمور به، فإن لازم الإتيان بالوقوف معهم وتنزيله بأنه من الدين يقتضي الإجزاء، وهذا بخلافه في ترك الواجب رأسا، فإنه لا يوجد شيء حتى يجعل من الدين وحتى يكون لازم ذلك الإجزاء. إذن إما أن نتمسك بفكرة التخصيص ونقول هذه الرواية تخصص عمومات التقية، أو نقول إن المورد المذكور أي ترك الواجب خارج الرأسان بلا حاجة إلى مخصصين، بمعنى على أن عمومات التقية هي من البداية لا تقتضي الإجزاء فيه بقطع النظر عن الحديث المذكور، إذ لم يؤت بالواجب حتى يقال لازم الإتيان به، وكون من الدين هو الإجزاء. وعلى أي حال هذا المؤيد مرفوض، المؤيد العكسي مرفوض، عنوان جانبي الجزم بالمخالفة. إن كل ما ذكرناه كان ناظرا إلى حالة احتمال الموافقة، أما إذا جزمنا بالمخالفة وأن هذا اليوم ليس هو اليوم التاسع، فهنا قد يقال بعدم الإجزاء كما ذهب إليه السيد الحكيم في دليل الناسك صفحة 353، والسيد الخوئي في المعتمد الجزء الخامس صفحة 157، وذلك باعتبار أن السيرة دليل لبي والقدر المتيقن منه هو حالة احتمال المخالف لا الجزم بها، بمعنى أنه نقول في فترة 200 سنة من البعيد كان يجزم في كل تلك الأعوام كان يجزم بمن؟ لا، بالمطابق. ومن القريب جدا حصول احتمال المخالفة في بعض الأعوام، وحيث أنهم عليهم السلام لم يأمروا بالاحتياط والإعادة فيثبت الإجزاء. إن هذا وجيه في حالة احتمال المخالف، ولكن لا يأتي في حالة الجزم بالمخالفة. يعني لا يمكن أن تقول إنه في فترة 200 عام من البعيد، من البعيد إيش؟ عدم الجزم بالمخالفة.
كلا كلا،
فإن حالة الجزم بالمخالفة هي حالة في حد نفسها، في حد نفسها هي شنو؟ نادرة. فعلى هذا الأساس لا يمكن أن نجزم أن مثل هذه الحالة، أو نطمئن أن مثل هذه الحالة قد حصلت طيلة 200 سنة ولو مرة واحدة أو مرتين. ورغم ذلك الأئمة عليهم السلام لم يأمروا بالاحتياط. إن هذا الكلام لا يمكن أن يدعى، إذ نجيب بأن هذه الحالة نادرة ولعلها لم تقع أبدا، أي حالة الجزم بمن؟ بالخلاف. فلذلك لا يمكن التمسك بالسير. نعم، لو فرض أن شخصا جزم بذلك، أي جزم بأنه أو اطمأن بأنه مثل هذه الحالة من الطبيعي أن تحصل وتقع أيضا، ف فلا بأس آنذاك بالتمسك بالسيرة. بيد أن العلمين يريد أن يقولا نحن لا يحصل لنا هذا الاطمئنان، أي الاطمئنان بتحقق هذه الحالة، أي حالة الجزم بالمخالفة. إذن السيرة لا يمكن التمسك بها. فإذن على هذا الأساس، لا يمكن الحكم بالإجزائي. إن قلت إن رواية أبي الجارود لماذا لا؟ نتمسك بها؟ قلت إنها على ما ذكر واردة قد يقولا إنها واردة في موردي، فما جاز ذكره هذا الشيء وما ذكره، واردة في مورد الشك، لأن من البداية ذكر أبو الجارود سألت أبا جعفر عليه السلام إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، قال إلى آخر. إذن المفروض في مورد الرواية هو الشك، والإمام حينما قال الفطر يوم يفطر إلى آخره ناظر إلى هذه الحالة التي فرضها أبو الجارود، وهي أنه يوجد شك. فلا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية التعميم لحالة الجزم بالمخالفة. وأما أخاه هو أخو نفسه، هذا يكفي ويكفي يكفي يكفيهم وما يجاوبون، يقولون بعد ما نقدر نستفيد من هذا الكلام. بس إن شاء الله أجي أجاوب، بس أريد أقولا ما قد يقال. يبقى الأمر بالنسبة إلى عمومات التقية، فلماذا لا يتمسك بها بناء على استفادة الإجزاء منها كما هو مختار السيد الحكيم؟ ويمكن أن يجاب على ما ذكره قدس سره بأن المورد يكون من موارد التقية لو فرض أن من رأيهم لزوم الوقوف إذا حكم القاضي حتى في حالتي الجزم بالخلاف، إنه إذا كان رأيهم كذلك فالتقية تقتضي الوقوف معهم في حالة الجزم بالخلاف، ولكن من أين لك ذلك؟ ولعله يرون لزوم الوقوف على طبق حكم الحاكم فيما إذا لم يجزم ببطلان حكمه، ومعه فلا يمكن التمسك بعمومات التقية لعدم الجزم بكون المورد من موارد التقية بعدما هم فسحوا المجال، فسحوا المجال علما للجازم بالخلاف وجوزوا له ألا يتبع حكم القاضي. هذا ما ذكر في المقام، ولكن بالنسبة يمكن أن يقال بالنسبة إلى السيرة، نحن وإن نحن من المترددين في سعتها لحالة الجزم بالمخالفة، فلذلك يصعب التمسك بها ونؤيدهم بهذا المقدار. ولكن بالنسبة إلى رواية أبي الجارود، هي وإن وردت في مورد الشك وقد فرض أبو الجارود الشك، ولكن يمكن أن يدعى أن ما أفاده الإمام عليه السلام بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو شامل أيضا لحالة الجزم بالخلاف، فهو يريد أن يتساير الشيعة مع الموقف الرسمي للناس. أما أنه يختص ذلك بحالة الشك فهذا لا يتلاءم مع مناسبات الحكم والموضوع. وأما بالنسبة إلى عموماتي التقية فيمكن أن يقال حتى لو فرض أن رأيهم هو عدم لزوم متابعة القاضي في حال الجزم بالخلاف، ولكن مع ذلك يمكن عد الوقوف معهم مصداقا من مصادق التقييد، فإنهم عادة يتابعون القضاة في هذا المجال، وليس لهم تشتت في الموقف حتى وإن كانت فتواهم تجوز المخالف في حالة الجزم بالخلاف، ولكن عملا لا يصنعون ذلك. فالذي لا يقف في ذلك اليوم ويقف في اليوم الآخر يكون معروفا بأنه من الشيعة، وهذا له نظائر في مذهبنا. فنحن نقول إنه في الأذان لا يلزم أن يقول المؤذن أشهد أن عليا، إنه ليس بلازم، لكن مع ذلك الذي لا يأتي بذلك نعرف أنه ليس بشيعي. أو لو فرض على أن الشخص لا يصلي على التربة في زماننا هو لا يلزم ذلك، لكن إذا لم يصلي يعرف أنه ليس. أو يتكتف لا بنية ماذا؟ لا بنية التشريع، بل لا، رأى أن هذه حالة من الحالات في الصلاة من دون أن يقصد بذلك اتباع تلك السنة الباطلة، فلو صنع ذلك لا نحكم، قد لا نحكم ببطلان صلاتي، لكن يعرف بالتالي هو ليس بشيعي، ومقامنا من هذا قبيل، وعليه فالتمسك بعمومات التقية شيء وجيه وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.